الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فقل ولف رحمه الله وإياه: باب الجلوس في الطرقات المتسعه بالبيع وغيره. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الجلوس في الطرقات. فقال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال: فإن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. يعني هذا فيه جواز الجلوس في الطرقات للبيع ونحو غيره. فالمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز الجلوس في الطرقات المتسعة. ومتسعة هذا ليس مذكورا في الحديث، لكنه يؤخذ من العمومات: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الطريق لا يسع المارة مع الباعة، فإن الأصل أنه للمارة ولا يمكن الباعة منه تضييق الطريق. إذا كان متسعا وليس فيه ضرر، فإنه يجوز الجلوس فيه للبيع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أولا ثم رخص ثانيا. نهى من باب سد الذرائع، لا تعرض الجالس للمنكرات. فلما ذكروا أنهم لا بد لهم من الجلوس رخص لهم بهذه الشروط. قال: أما إذا بيتم إلا فإذا بيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. الطريق يذكر ويؤنث، حقه وحقها، مثل السبيل يذكر ويؤنث. قالوا: وما حق الطريق؟ في هذا الحديث ذكر بعض الحقوق، وفي حديث اخر ذكر فيه حقوق اخرى: غض البصر عما لا يجوز النظر اليه، لان الطريق يجمع اخلاط من الناس، قد تمر امراه ليست متحجبه تماما او يعني ما شابه ذلك، او مثلا يتعمل يعني طول المراه وعرضها، ولو كانت متحجبه فلا يجوز التلقين في النظر الى النساء، ولو كانت متحجبه على سبيل التلذذ تامل طول المراه وعرض المراه، ولو كان عليها حجاب يجب غض البصر. لا شك ان النساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كنا نتحجب، في امراه تاخذ تبرجه طرقات المدينة، لكن حتى مع الحجاب لا يجوز الإنسان يتأمل يدقق النظر، تأمل طول عرضها ولو كان بحجاب. أو إمام مثل عامة تمر غير متحجبة فينظر إليها يدقق، أو أمرض جميل ينظر إليه يدقق، أو شخص لم يستر عورته تماما، فالعبد من وجود أشياء يجب غض البصر عنها، لأن الطريق يجمع أخلاط الناس. فذكر غض البصر، كف الأذى بكلام أو بتضييق الطريق أو بأي نوع من الأنواع، حتى يعني الجلوس في بسطة عريضة تضيق الطريق على المارة، هذا أيضا يدخل في نفس الحديث. كف الأذى هذا من الأذى، تضييق الطريق على المارة هذا نوع من الأذى. ورد السلام، يكثر المسلمون ربما يخل الجالس بالرد لكثرة من يسلم، والأمر معروف عن المنكر، إذا رأى منكرا فإنه قد يتعين عليه إذا لم ينكره أحد، إذا قصر أثم. ترك الجلوس في الطرقات أسلم وأفضل. ومن ابتلي بالجلوس للبيع والشراء أو للحديث ونحو ذلك فلا بد أن يقوم بهذه الواجبات. في واجبات أخرى مثل إيش؟ مثل تشمية العاطس مثلا، هذا ذكر بعض الحديث، ومثل إغاثة الملهوف، ومثل هداية الضال. شخص قال لك وين المكان الفلاني، يجب عليك وأنت تعلمه أن تدل عليه. حمل الرجل، تحمل مع الرجل متاعه، شخص أراد أن يحمل متاعه ثقل عليه وطلب منك أن تعينه، يجب عليك أن تعينه. هكذا هذه الأشياء كلها وردت في الحديث. فمن أراد السلامة فليبتعد عن الطرقات، ومن ابتلي الجلوس للحاجة فليأتي هذه الحقوق، وإذا قصر أثم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد سد الباب من البداية، وهذا يدل على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن لما كبرت المصلحة أقر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اشترط عدم وجود المفسدة، لأن الأحاديث بين الناس يعني مطلوبة، اختلاط الناس بعضهم ببعض، تحدث، هذا مطلوب مما يحصل بزيادة المحبة والمودة، وأيضا تعاون البر والتقوى. كل إنسان يكون له علاقة مع الناس، محبة ومودة وتداخل على وجه طيب، هذا أمر مطلوب. المؤمن الذي يخالط الناس ويصل على ذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصل على ذاهم. رواه الترمذي بسند حسن. لا بس أن المخالطة طيبة إذا لم يكن فيها منكرات، لم يكن فيها ترك الواجبات، هي طيبة. الأعمال الصالحة يعني يختلط بالناس وأن ينفع وينصح ويعلم ويوجه، هذا خير. وإن خالطات مثل الأشرار أثم على حسب الإنسان، من حقه يعني يخالط. الإنسان طبيعته يعني يحب الحديث والمخالطة ويأنس بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا هذا الحق أقرروا عليه، لا ما لنا في المجالس، لابد من طبيعة البشر، لابد يتقابلون يتحدثون. يصل الإنسان أن يحبس نفسه في بيته، من المسجد البيت ما يروح هنا ولا هناك، صعب عليه. وأيضا الاجتماع في البيوت أيضا فيه صعوبة، ولا لا، يحتاج إلى ضيافة، يحتاج إلى تحشم وتفريغ البيت، وينقمع كثير من الناس من الحضور إلى البيت. لكن في الأسواق ما أحد يتحرج، ليس فيه ضيافة، ليس فيه إحراج، فكل يلقى أخاه في الأسواق، في المساجد، في المجامع العامة. فهذا حق من حقوق الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الحق، ولكن شرط عليهم اجتناب القيام بالواجبات وتجنب المحرمات. يؤخذ من هذا الحديث أن الجلوس في الطرقات أمر جائز بهذه الشروط، سواء للحديث أو للبيع، لا بأس به. أما إذا كان هناك نظام يمنع بمصلحة ودار مفسدة، هذا شيء آخر، هذا يرجع فيه إلى النظام. لكن الأصل في الشرع أنه يجوز الإنسان أن يبقى أن يجلس في مكان عام في طريق واسع لا يضيق على المرة، ويبيع يطلب الرزق، ما في مانع بالقيام بهذه الحقوق. وعن زبين العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق، هذا الشاهد، فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه أحمد. يعني السوق حق مشترك لجميع الناس، أسواق العامة هذه أسواق مشتركة، كل يأتي بما يتيسر له ويبيعه في السوق. هذا يأتي بحطب، هذا يأتي بخضار، هذا يأتي بأغنام، هذا يأتي، يعني السوق مفتوح للجميع، إلا إذا كان هناك تنظيم من ولي الأمر للمصلحة. هذا السوق خاص للماشية، هذا السوق خاص للخضار، وهذا السوق خاص لكذا وكذا، السيارات نحو ذلك، هذه أمور تنظيمية. إلا الأصل أن الأسواق مشتركة وهي حق للجميع بدون يعني ضرر إذا قام بالحقوق. باب من وجد دابة قد سيبها أهلها.
إذا
أطلق رواه البخاري فصحيح على الأصل، إذا قيل رواه البخاري وسكت فهو معناه صحيح، يعني صار هو المشهور حتى لا يكاد يعرف غيره، وإذا أراد غيره خصص رواه البخاري في الأدب المفرد أو في التاريخ أو كذا. باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله: فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. رواه أبو داود. حديث بمجموع الطرق لا بأس به، ويدل لهذا الحكم. يعني إنسان عنده بعير هزيل لا يريد ذبحه لأنه ضعيف ولا ينتفع به، يعني لا يناسب للأكل، وليس عنده قدرة على تعليفه، وهذا الشخص يعني لو باعه لا يكفي بشيء، بعير كسير أو مريض أو هزيل أو ما شابه ذلك، فرأى أن يتركه أطلقه في البر. فجاء شخص وجد هذا البعير المكسور أو المريض أو الهزيل فأخذه عالجه وعلفه حتى صح وسمن، هل لصاحبه أن يعود يقول هذا بعيري؟ لا، إذا غلب على الظن أنه تركه عمدا. فإذا أشكل الأمر يعني ادعى أنه ضل منه، فالأصل أنه على موت صاحبه، لكن إذا دلت القرآن قوية على أنه تركه عمدا، يعني الناس يتساهمون فلان يقول أنا سيبت بعيري أو سيبت حماري أو بغل أو ما شابه ذلك، خلاص هذا الآن صرح أنه سيبه فأخذه شخص فهو لمن أخذه، أخذه فأحياه، يعني عالجه وعلفه حتى صح وسمن، فليس لصاحب يعود بعدما يصح البعير يقول هذا بعيري لأنه ترك. فالمقصود أنه إذا علم أن هذا الشخص سيبه بعمد باختياره، أو أنه يغلب أظن ما قرأ أنه يراه تركه ولا يعلفه وترك بأرض مهلكة يمكن أن تأتي السباع تأكله، فأخذه شخص فهو لمن أخذه، لأن هذا الشخص ترك رغبة عنه. أما إذا أشكل الأمر ليس في تصريح وليس في قراءة، وادعى صاحبه أنه ضل عنه أو تركه سيعود إليه ما سيبه، فالأصل إيش؟ بقاء الميت أنه لصاحبه، لأن هذا هو الأصل، إلا إذا خالفه شيء يخرجه عن الأصل. يعني بعض الناس قد يترك هذا من الحمار كسير أو مريض، والحمار ما يعقل ولو باعه ما يجيب شيء، ما يشغل ودين السوق يبيعه، فتركه في البر أطلقه، قال إما يحيى ويموت لا حاجة لي لهذا الحمار. فجاء شخص أخذ الحمار وعالجه وأعلفه حتى صح، فهل لصاحب يعود؟ نقول إذا علم أنه تركه ليس من يعود، أنه سيبه وهذا أخذه تالفا. لو ترك هذا الحمار في البر لمات إما من الجوع والعطش أو أتته الذئاب تلت أو ما شابه ذلك، فهو قد تركه في أرض المهلكة في البر، يعني فليس صاحب يعود يقول هذا، أنه علم أنه سيبه رغبة عنه. أما إذا أشكل الأمر فالأصل أنه لصاحبه، لكن يحلف أنه ما سيبه. يعني سأل مثلا وهو ماشي تعطل بعيد أو حمار انكسر أو مرض تركه ولم يعود إليه، قال اتركه في هذا المكان قريب من البلد وأعود بعد يوم يومين وأخذه. في هذا الوقت جاء شخص وأخذه يظن أنه تركه، فادعى صاحبه أنه لم يسيب حلف على ذلك، فهو له أن الأصل بقاء الملك حتى يعلم أنه تركه رغبة عنه، يعرف بالتصريح أو بالقرآن القوية، يعني قرآن قوية أنه يراه وتركه ولا ترك أيام طويلة في أرض المهلك، الغالب أنه يهلك في هذه المدة، هذه القرآن على أنه ترك رغبة عنه. يشبه هذا ما يجده بعض الناس بعد انتهاء الحج في الأماكن، الحجاج المخيمات مثلا يجدون أشياء متروكة، وفي مخيمات بجوار صناديق حاويات القمامة هذا يجد كتب، أحيانا يجد أحرامات كثيرة، يجد بطانيات، يجد أشياء من القبيل، أغراض أشياء متروكة يعني موجودة، فيشكل على هذا الشيء. الحجاج قد مضوا، هل هذه الأشياء تركوها عمدا رغبة عنها فيجوز أخذها، أم أنها لقطة سقطت بغير علم؟ ماذا يصنع واجد هذه الأشياء؟
العالم الأول
أنهم تركوها. ينظر في القراءة، ينظر في القراءة يعني على حسب الأشياء المتروكة، حسب العادات. يعني مثلا إذا قلنا الإحرامات هذه يقول غالبا تركوها عمدا، لأنها كبيرة الحجم يظن تسقط سهوا وثقيل يعني ولا وانتهت الحاجة فلا يريدونها، أو بطانيات أو كتب مثلا متفرقة في الأذكار والأشياء المتخيبات ونحو ذلك، هذا في الغالب أنهم تركوها عمدا رغبة تخفف، يشافون الطائرات ويتخففون من تركها. ومثل وجد ساعة ثمينة 200-300 وفوق، ما أحد يرمي ساعة ثمينة خفيفة المحمل، واضح أنه ما ترك. قلم ثمين هذا واضح أنه سقط بدون علم صاحبه. محفظة مثل فيها المال نقود، هذا واضح القرائن تبين، القرائن تبين. لا سيما إذا وجدها بجوار حاوية القمامة، هذا قليل على أنها مرمية، أو في وسط الحاوية، يعني يوجد في وسط الحاوية أشياء ثمينة، يعني الذي رماها عمال بلدية مثلا، جمعوا أغراض الحجاج رموها في الحاوية، وليس بدليل، ليس هذا دليلا على أنه أن صاحبه الذي رماها، فوجودها في الحاوية وحده لا يكفي، هذا قليل ليس دليلا قاطعا. المقصود أنه ينظر في هذه الأشياء المتروكة، إذا كان قليل القيمة ثقيل المحمل فالغالب أنهم تركوه عمدا، وإذا كان خفيف المحمل كثير القيمة فهذا الغالب أنه سقط وأنه لقطة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، ونهى عن لقطة الحرم ولو كان غير الحاج، هذه يعني يرجع فيها إلى القراء.
الحالة الأولى يجوز استعمالها، في الحالة الثانية إيش العمل
فيها؟ إذا كانت لقطة هذه ما في إلا أنه يأخذها يوديها للمفقودات في مكتب مفقودات الحرم، يضعها في المكتب، لو تركت ذهبت، فالأحسن أن يأخذها يوديها للمفقودات الحرم، قد يأتي صاحبه في يوم من الأيام ولا بعد سنة أو أكثر إذا كان الشيء ثمينا، لأنه لا يجوز تملكه، ويصعب عليه أن يعرفها العمر كله، أن اللقطة تعرف العمر كله يعني أبد الدهر، ما تملك عرف 100 سنة ما يملك. إذن الحل هو مكسب المفقودات يوديها المكسب، وإن تركها أحسن وإن أخذها ليس لن يعيدها مرة أخرى، يوديها المكسب. أحمد
بالنسبة للحيوانات الحيوانات اللي ما يبغى مثلا الحمار عزك الله أو البعير،
يجوز شحن البر؟ إذا صار عنده بعير مريض لو ذهب يبيعه ما يجيب شيء، ولو ذبحه لحمه يمكن يكون ضار، أو حمار ما يؤكل ماذا يصنع به؟ قال بدل ما أذبحه وأرميه هو لن يعلمه، قال أنا هذا البعير لا أريده ما يسوى تعليفه، إذا ماذا أصنع؟ أذبحه أخليه في البر يمكن يعيش، يمكن يجي أحد يأخذه، يمكن يعيش، يمكن الله أعلم، أخليه بين يدي الله، الله أولى به، ما لي حاجة بذبحه، خليه في البر. هذا يسمى التسييب، سيبه، ليس هو الثوائب اللي يفعلها المشركون، لا، هذا تسييب للأصنام، لهذا التسييب يعني أنه سابه تركه رغبة عنه أحسن من ذبحه. لو جاءك واحد والله عندي حمار هزيل، ناس يستعملون الحمر، قال عندي حمار كثير وهزيل ومريض ولا في فائدة، لو بعته ما يجيب شيء،
وليش يذبحوا موت الحمار هذا؟ ماذا أصنع به؟ سأقول له فقال أطلقه خله في البر. قال لك يمكن يموت تأكل الذئاب ويموت، ما عليكم خله بين يدي الله، إن عاش عاش ما مات يمكن يجي أحد يأخذه، يمكن تأكل الذئاب يمكن يموت يمكن يعيش، الله أولى به أولى من ذبحه.
هل يلزم أن يضع في موضع يعيش فيه
في البر؟ يعني سيبه في البر، يعني سيبه في البر، ما يلزم أن يروح يجيب له علف ولا يدور له ربيع ولا ربيع. أحيانا يعني ما يوجد حتى البهائم الثمينة ما يقول له ربيع إلا بالتعب والبعد، يتركه
يكون صحراً
سيبه في مكان.
لو علم أن غلط الظن الهلاك
بعض العلماء قال إذا كان حمار زمنا الزمن هو المحرم اللي ما يمشي الحمار إذا تعطل عن المشي لم يبقى فيه منفعة، ولو سيبه ما يمشي، فماذا يصنع به؟ إن باع ما يباع، إن ذبح ما يوكل، إن سيبه ما يمشي، هذا ماذا يصنع به؟ ها؟ يقتله، يقولون يجهز عليه، لكن بماذا يقتله؟ هل يلزم أن يذبحه بالسكين ولا بأي طريقة؟ البعض يقول بالكهرباء، إن يدور له أسرع ميتة، يقولون أسرع ميتة الصاعق الكهربي، يجيب له كهرباء تنعش فيه ويخلص عليه. أكل حال إذا قتلته فعشان قتل، هذا ما يلزم ذبحه بالسكين لأنه ليس حلال اللحم، فالمهم أنه يزق نفسه، لأنه تركه بالبر مات ميتة بطيئة لأنه ما يمشي، فيميت يموت جوعا عطشا، وهو لا يجب عليه أن يعرفه لأنه ما في فائدة يعرفه لمتى، فيقولون يقتله بأسرع طريقة ولا يلزم ذبحه بالسكين.
قاس عليه البقر
والغنم، يعني هذه لا يعني تذبح لأنها تؤكل إلا إذا كان المرض ظاهر فيها مرض يضر الآكل، هذا تصير مثل حمار الزمن ولا يعني ولا فائدة من علاجها يعني. لكن البقر ممكن الناس يرغبون في علاجها لأنها قيمة، فلو تركها يعني في السوق حتى خارج البيت وهذا جاء شخص وأخذها يمكن يعالجها حتى تصح حتى تصح ثم يبيعها وياكم، فالبقر والإبل له قيمة أكثر من الحمار. يقول الحمار إذا يعني انكسر يصعب أن ينجبر، يعني يذكرون هذا يندر أن ينجبر كسر الحمار، وإذا كان زمن يعني محرر يعني كبر في السن وخلاص طاح هذا ما في فائدة يعني. لا يمكن أن يعود مرة ثانية ولا يؤكل، فما بقي إلا أن يقتل. يعني واحد سأل أحد المشايخ قال وجدت كلبا قد دعس وتكسرت رجلاه وكذا وصار يعني يسحب رجليه سحب، ويقول هل أجهز عليه أم أتركه؟ فما رأيك؟ ها؟ يجهز عليه ولا يتركه؟
كل ما يموت
قال الشيخ في نوع الدرب، قال الشيخ يتركه وأمره إلى الله، يمكن يعيش الله أعلم، قد يتظن أنه ما يعيش قد يعيش، يترك أمره إلى الله لأن هذا ليس ملكا لك، هذا أمر إلى الله. تعس شخص تكسرت رجلين صار يزحف يعني يترك، لو قتلوا السعادة أهلهم أحتاج.
شيخ
نعم، بالنسبة للكلب يعني
كلب السليم
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب في أول الأمر ثم نهى عنه، قال ما بالهم وبال الكلاب، وقال لولا أن تكون الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ثم فنهى عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم فإنه شيطان، فنهى عن قتل الكلاب، فالكلب الذي لا يؤذي لا يقتل، وذلك في السبع أو الخمس الذي يقتل التي يقتل في الحل والحرام قال الكلب العقور قيده بهذا الوصف، إذا كان الكلب ليس فيه ضرر فإنه لا يقتل، لكن لو أذاك حول البيت والنباح وما شابه ذلك، كلب حمل حول البيت والحارة، يمكن أن يؤخذ ويرمى في البر، يعني ما يقتل. الصائد يدفع بيش بالأسهل فالأسهل، يؤخذ يرمى في بعيدا، ما يقتل إلا الضار العقور. كلب يعدو على البشر ويعدو على أموال الناس، يعدو على مثلا دجاج الناس أو الغنم أو كذا، هذا يقتل. أما إذا كان لا يعدو لا على الناس ولا على أموالهم أنه ما يقتل، أنه ليس في ضرر. يأثم إذا قتلوا يأثم، أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الكلاب ورخص في الأسود البهيم، معناه ما عدا أنه لا يقتل إلا إذا كان ضرر. كذلك غيره مثل القطط، ما يجوز أن يقتل هرة، لا يعني المرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، الذي لا يضر لا يجوز قتله. الإنسان لا يقتل إلا ما ينتفع بأكله أو ما يضر، إما يقتل لمصلحته للأكل أو يقتله دفع لضرره. إذا لم يكن في مصلحة ولا مضرة ولا دفع مضرة فلماذا يقتله؟ هذا عدوان، ولا يجوز الإنسان يعتدي على ما خلق الله تبارك وتعالى. ورد في حديث من الكبائر وقتل دابة ورجل يقتل دابة عبثة، صح الألباني الله في الصحيح لما ذكر الكبائر قال ورجل يقتل دابة عبثة. بعض الناس يقتل يصيد هواية، ثم إذا جمع الصيد عصافير ونحوها ماذا يفعل؟ يرميها ما يأكلها، هذا حرام لا يجوز، إما أن يصيد للأكل أو يترك هذه الدواب أو هذه الطيور، لا يجوز قتلها عبثا.
أسود
البهيم
كيف
أسود بهيم؟ سادة. إيه ما في لون ثاني. بهيم يسمى سادة الحين. إيه إذا وجدت أسود ومعك مسدس سمي الله وقتلك، لازم تسمي لأنه قد يكون جني. فقل بسم الله وقتل. قوله شيطان ليس من الشيطان الجن. لا ليس المراد من الشيطان. قل الكلب الأسود فإنه شيطان. ليس معناه جني. لا شيطان أي شيطان كلاب من الشيطان، لأن الأسود في شر أكثر من غيره، لكن قد يكون جن، الجن قد يتمثلون بصور قطط أو الكلاب أو الحيات، يمكن وإن كان نادرا لكنه يمكن. فإذا أراد أن يقتل يسمي ويقتل بأي طريقة، سواء مسدس أو بحديدة أو بأي شيء، الكلب خاص، لكن الهر الأسود ما يقتل. حديث جاء في الكلب الأسود. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب غصب الضمانات، باب النهي عن جده وهزله، النهي عن الغصب جادا أو هازلا. عن السائل يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لائما، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. يعني هذا فيه النهي عن أخذ المتاع ولو كان زهيدا كالعصا، العصا قيمتها زهيدة، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذها ولو على سبيل الهزل. هذا يفعله بعض الناس إذا نام شخص عنده شيء، جوال مثلا، نام جواله بجواله أو غشاب محفظة أو كذا، جاء شخص يعرفه أخذ الجوال أو المحفظة وأخفاها، يقوم هذا فزعا يدور هذا المتاع ما يجده فيحزن، ويبقى هذا دقائق خمس دقائق عشر دقائق، ثم يأتي يقول قال هذا جوالك هذه محفظتك أنا أردت أني أعطيك درس حتى تهتم. لا ما يجوز، ما تعطي درس بترويعه لأنه ما اعتدى عليك حتى تروعه، والترويع لا شك أنه مؤذي، فالأجل سنروع أخاه المسلم. فسيأتي في الحديث النهي عن الترويع. بعض الناس مثلا إذا وجد زميله ترك سيارته شغالة مفتاح عليها أخذها وأخفاها دقائق عشر دقائق وساعة كذا، وذاك يكاد يطير عقله، سيارة سرقت لها تساوي مالا كثيرا، ثم يأتي بعد قليل ويضحك يقول الله سويت مقلب سمنا وقالوا ومشاهدة كلهم للعدوان، هذا حرام، أن الترويع أذية، يعني هو لا يستحل أن يأخذ منه ريال واحد لأنه يعني يعرف أن هذا مال أخي المسلمون حرام، لكنه يضره بأكثر بما هو شد عليه من 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر. لو أن شخص سرق منه 100 ريال ما فزع ولا عشر معشار الذي أخذت سيارته، ولا لا؟ فهذا ترويع فيها أذية كبيرة، ولكن المروع لا يحس بذلك، المروع مطمئن السيارة معه ولا يشعر بشعور أخيه المسلم، فيأتي وهو يضحك ويقول الله حبيت أني أعطيك درس أو ما شابه ذلك، هذا كله حرام من الترويع ومن المزاح المحرم، ولو يعني قصد أنه يمازح أخاه لا، المزاح له حدود، ولا يجوز الإنسان أن يعتدي على حرمة أخيه المسلم بالترويع باسم المزاح، يعني هذا قد يصل إلى أحيانا إلى الموت من شدة الفزع، أو يفزع فيهرب مثلا تصدم سيارة ويموت، وقد حصل أشياء من هذا القبيل، بعض الناس يفزع ثم يهرب ويصطدم السيارة ويموت بسبب هذا المزاح السخيف الذي لا يجوز لا شرعا ولا خلقا. في شخص تزوج، يعني قصة مشهورة يردد بعض الناس مثال على المزاح البارد الذي لا يليق، شخص تزوج وقد جهز بيت الزواج، فجاء بعض الزملاء وغيروا كيلون، شوف النذالة، قالوا امزحوه، فغيروا كيلون، فلما جاء بالليل آخر الليل معه زوجته، جاء يفتح الباب ما انفتح، تعجب ناظر يمكن غلط في البيت، يناظر هذا البيت بيته، حاول يفتح ما يفتح، ماذا فعل؟ طبعاً حراج مع زوجته وجاي مع العروسة وآخر الليل والباب مقفل، ماذا فعل؟ يقولون صعد على السور من أجل أنه يفتح الباب من الداخل، فسقط من السور ومات. شيء مزاح ماذا يصل؟ وفي شخص يعني يمثل أنه يطلق رصاص على المارة، يأتي بشيء شو مسدد يسوي كذا، وكان يطلق واحد من الخلف يصدر صوت كأنه طلقة، فهذا الشخص يخرج على المارة ويسوي الحركة، واحد من الخلف يضرب بحديدة كأنها طلقة، فيهاب الناس يخافون. ماذا حصل؟ الله شفت هذا المقطع، لا جاء واحد من المارة فلما خرج هذا وسوى كذا بكأنه مسدس، هذا أطلع خرج مسدس وقتله، يحس أنه قضى طريق وأنه بيقتل، دفاع عن النفس، شعر أنه أسطر أخرج عن مسدس، فهذا المار أخرج مسدسه وقتل هذا الذي يروح الناس، وشوف جاءت عليه المرة، فهذا كله من المزاح المحرم لما فيه من الترويع، سواء يعني قصد المزاح أو ما قصد، الترويع محرم وعدوان على المسلم فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أخذ العصا، والعصا كم يساوي؟ مبلغا زهيدا فكيف بغيره، لا يأخذن نهي مشدد أحدكم متاع أخيه جادا ولا لائما، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، هذا في تحريم الغصب ولو على وجه المزاح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، رواه الدارقطني، وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. يعني لو أن شخصا غصب أرضا وبنى عليها بيتا ثم أخذ الغاصب، ماذا عليه؟ وطلب صاحب الأرض أن يهدم البيت الذي بناه ويرد عليه أرضه، هل تهدم البيت وتهدر كل هذه الأموال ولا يصالح عليها؟ تهدم، إذا طلب صاحب الأرض الهدم تهدم، ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرة في باب أحياء الأموات: من أحيا أرضا ميتة فهي له وإيش؟ وليس لعرق ظالم حق. هذا عرق ظالم لأنه بنى على أرض مغصوبة، فصاحب الأرض بالخيار، إن شاء أن يأخذ البيت ما في مانع، الأمر إليه يصالحه عليه، كم بنى البيت بنى بكذا يصالحه يأخذ البيت إذا شاء، وإذا أبى يؤمر الغاصب بهدم البيت. طيب الألقاب هل تكون للغاصب ولا لصاحب الأرض؟ للغاصب، هذا عين مال يأخذه، إذا هدمت البيت يأخذ الألقاب، أبواب شبابيك كذا كذا، هذه لا. طيب هل يلزم بنقل؟ الآن هو يلزم بالهدم، من الذي يحدم؟ الغاصب، على نفقة الغاصب. طيب نقل الدمار هذا من ينقله؟ الغاصب. طيب إذا يلزمه، شوفوا شعل الغاصب على عدة أشياء، يلزمه هدم البيت إذا طلب صاحب الأرض، والثاني يلزمه إخراج الأنقاض، هذا الثاني. طيب الثالث في شيء ثالث؟ أجرة المدة، أصبح سنة يدفع الأجرة، تقدر من أهل الخبرة ويلزم بدفعها. في شيء رابع ولا بس هذه ثلاثة؟ إلا يدفن الحفر، يسوي الأرض لأنه لها أساسات، فيحفر الأرض ويخرج الأساسات ثم يسوي الأرض. هذه أربعة أشياء. لو في خامس بعد، إذا كانت مثلا إذا كان زرع غرس نخيل وكذا، وأمر بإخراج النخيل وتسوية الأرض دفع الأجرة، فيه رابع وخامس، وهو أن يطالب بدفع الأرش. ما المراد بالأرش؟ النقص، نقص الأرض، لأن الأرض إذا زرعت مرة تنقص خصوبتها، فيطالب ب، وربما تدخل في الأجرة، لكن قد يقول صاحب الأرض أنا لو أعطاني ضعف الأجرة ما سلمت له يزرع، لأن الزرع يضعف خصوبة الأرض، فيعطى الأجرة ويعطى الأرش، أرش النقص. المهم أن الغاصب يطالب بأشد ما يكون، أشد ما يكون، طبعا ما يرحق الغاصب أنه لا عذر له في هذا الغصب. طيب لو غصب دابة، غصب بعيرا يساوي 5000، وبقي البعير عنده مدة، ثم رده، وقت الرد صار يساوي 4، هذا ليس من فعل الغاصب، نقص السعر من فعل الله، ليس من فعل الغاصب. هل يطالب بالألف هذا نقص السعر؟ هل يكون الغاصب أم لا؟ أيه، هذا في خلاف، الصحيح أنه يطالب لأنه فوت ارتفاع السعر على صاحب البعير، لو كان بيد صاحبه ربما باعه وقت الغلاء، لكن هذا فوته عليه، يطالب بنقص السعر. طيب لو سمن البعير عند الغاصب، أخذ بعيرا ضعيفا يساوي 2000، وبعد 6 أشهر صار يساوي 3000، ألفه صار يساوي 3000، ثم رده بعد 3 أشهر بعد المدة، قال الغاصب أنا أعطني 1000 هذا لأنه سمن عندي، سمن عندي بمالي بالعلف الذي علفه، السمن هذا لمن؟ لصاحب البعير ولا يرد الغاصب؟ لصاحب البعير، لأنه نماء وعين مال. طيب يقول عطني النفقة العلف، قل عطني العلف، يعطى العلف ولا لا؟ المنفعة البعير يطالب بها الأجرة، يدفع الأجرة. طيب قال ما دام الآن تبي تدفعوني الأجرة، أجرة البعير، طيب أعطوني العلف، أنا علفته 6 أشهر، أعطوني حق العلف، يعطى له ما يعطى؟ ما يعطى، ما يعطى، لأنه لم يعلفه بإذن صاحبه، ما علف من صاحبه، ما حد قال لك علف البعير، من قال؟ لو شفت بعير في الشارع لزيد بن الناس وجبت علف ب10 ريالات وحطيته للبعير وأكله، تروح صاحب البيت فأعطني 10؟ يقول لك ما قلت تعلفه، من قال لك علفه؟ لكن لو أذن لك صاحب البعير ولا صحيح تطالب. إذن دائما الغاصب يطالب بالأشد، أشد شيء يرد البعير ويرد ويضمن نقص السعر ويضمن الأجرة وليس له شيء. وإذا كانت ناقة وحلبها يضمن يرد قيمة اللبن ما حلبه طوال المدة، وهكذا يطالب بأقصى العقوبات لأنه لا عذر له فلا يرحم منه. طيب لو سمن عند الغاصب ثم رجع يأخذه ضعيفا فعلفه فسمن ثم يعني خفف العلف فرجع كما كان، واضح؟ يعني هذا السيم اللي سمن عند الغاصب ثم زان هل يرده يضمنه؟ ولا نقول رده كما هو يضمن الأجرة فقط ونقص السعر؟ وهذه الصفة التي وجدت ثم ذهبت عاد كما كان، هل يضمن هذا السمن أم لا؟ يضمنه. لماذا؟ لأنه حينما سمن هو على ملك من؟ يتعمل هو على ملك من البعير، على ملك الغاصب ولا على ملك صاحبه؟
صاحبه،
على ملك صاحبه، لأن اليد هذه عادية ما أخرجته عن ملك صاحبه. إذن هذه الزيادة السمن حصل على ملك من؟ على ملك صاحب البعير، ثم ذهبت على يد الغاصب فيضمنه كأنه أخذه سمينا، مثل لو أخذ سمينا ثم ضعف، فيضمن هذه الصفة لأنها حصلت على ملك صاحبها ثم ذهبت عند الغاصب. واضح الحين؟ يضمنه لأنها حصلت على ملك صاحبه واستقر الملك عليه هذا السمن، ثم ضعف عند الغاصب كأنه أخذه سمينا ثم ضعف عنده. طيب لو غصب عبدا وهو يعرف صنعه فطالت المدة عند الغاصب ونسيها، نسي تلك الصنعة، هل يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها، صفة صفة تزيد في قيمة العبد وذهبت عند الغاصب، وهكذا سواء كانت يعني شيء محسوسا أو كان شيئا غير محسوس كالصنعة. طيب لو آخر، لو فيه صنعة صفة سيئة يعني غصب جاري تغني وحبس عنده جارة مدة طويلة ونسيت الغناء، هل يذكرها على ما كمثال نسيت الغناء ثم ردها، هل يضمن؟ عندما كانت مغنية كان تسوي 10,000، إذا لم تكن مغنية ما تسوي إلا 5، يضمن ولا ما يضمن؟ لا ما يضمن. نقول في هذه جزاء الله أنه أتلف صفة سيئة، يعني هذا محرم ولا يجوز المعاوضة عليه. فيقولون المغنية لا يجوز أن تباع إلا ساذجة، يعني إن أعلنها ما تعرف الغناء، فإذا كانت تساوي 10 مغنية يحرم بيعها ب10، تباع على أنها لا تعرف الغناء بما تساوي، لأنها للخدمة أو للاستمتاع تباع بدون هذه الصفة، لأن الصفة محرمة. إذن واضح أن الصفة المباحة يضمنها الغاصب سواء كانت صفة أو كانت شيئا محسوسا كالسمن، وأما المحرمة فلا يضمنها لأن أصلا لا تحل شرعا. طيب لو غصب خمرا، ركز شوي، غصب خمرا تلف عنده، هل يضمنه ولا لا؟ ما قد يضمنه أخطأ، ما قد يضمنه أخطأ، فما أجاب عبدالله؟ لا، مسلم غصب خمرا من مسلم، فهل يضمن ولا لا؟ يقولون يضمن الأواني، يضمن الأواني إذا كان لها قيمة، الخمر في أواني لها قيمة، للإمام أن يتلف الأواني. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في المسند أنه شق ظروف الخمر، هذا تعزير من الإمام، الإمام له أن يتلف الأواني أو المصنع، مكان المصنع وكذا لو نتج، حتى لو كان الاستفاد منها في صناعة مباحة، للإمام أن يتلف أواني الخمر وما يعني يدور حوله من مصانع وما شابهها، هذا حق للإمام من باب التعزير. أما أفراد الناس ليس لهم حق التعزير، فإذا سرق خمرا والأواني لها قيمة يؤمر برد الأواني، ثم ينظر الإمام رأيه فيها إن رأى أن هذا تاب وترك الخمر ردت إليه الأواني، وإن رأى أنه مصر على الخمر له أن يعزله ويتلف، لكن غاصب ليس له أن يتلف أواني الخمر، لأنه لأن التعزير حق للإمام وليس لأحد الرعية.
بالنسبة لأخذ المتاع عن طريق الجد والهزل مع الأطفال، هل يجوز التعليم تدريب؟
والله ننظر في المصلحة المفسدة، إذا كان يعني شيء بسيط ما يفسد كثيرا من أجل يتعلم الطفل، يأخذ مثلا حلاوة بريال أو بريالين أهملها وبدأ يرميها هنا هنا أو كذا، يعلم على الاهتمام والحرص والمحافظة من ولي أمره، هذا ما بالتأديب والتعليم أمر سهل، بل له سلطة عليه هذا أمر سهل. هذا الحديث له طرق، يعني يصح بمجموعة الطرق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، في لفظ بطيب نفس منه، يعني ما يحل حتى لو أذن إذنا صريحا على سبيل الإحراج والحياء فإنه لا يحل. فذلك يقول العلماء لو مررت بشخص عند باب بيته فقال لك تفضل، ويغلب على ظنك أنه قاله حياء، لم يجز لك الدخول والأكل من طعامه. لماذا؟ لأنه لم يأذن لطيب نفس، وذلك الواجب على من شك في الأمر أن يتمنى حتى يتبين الأمر، فإذا صار ولح هذا يعني أنه طابت نفسه، لأنه جرت عادة الناس أنه يجامل، تفضل مرة مرتين، تفضل يا أخي، تفضل تفضل، لا لا كذا، ويسكت. وإذا عاد وألح ولزم هذا دليل على أنه قد طابت نفسه. أو مثلا بعض الناس يشوف على شخص ساعة مثلا يقول ما شاء الله مش الساعة الزينة ما شاء الله تبارك الله، ويقول هذا حياء يقول ما ترى عليك أو جتك، ويفسخه ويقول جتك، ويغلب على الظن أنه حياء، فلا يجوز أخذها أخلا بهذا الحديث، يكون نوع من النص لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. أحيانا مثلا يأتي الميت مثلا يوصي بشيء من مال إزاي الثلث، ويقول إن سمح الورثة، ثم يأتي الأخ الأكبر يجمع الورثة وفيهم يعني الإناث والذكور جميعا في مجلس واحد، ويقول والله أبونا أوصى بنا مسجد والثلث ما يكفي، نبي ناخذ النصف، تسمحون ولا لا؟ هذا صعب جدا، إحراج شديد، ما يجوز. فيهم مثلا امرأة محتاجة، فيهم شخص مثلا ضعيف الحال عنده أولاد بحاجة، يستحي يقول لا تبنوا لأبي مسجد، صعب، أو لأمي، صعب، إحراج. إذا ماذا يصنع؟ أولا الميت لا يجوز أن يوصي بزائد على الثلث، ولا أن يخرج الورثة، يستطيبهم أحياء واحد واحد على شيء ثاني، أو يخرجه حي، لكن ليس له أن يوصي بزائد على الثلث. لكن لو حصل فالولي كبير الأسرة يأخذهم واحدا واحدا بدون إحراج، ويعطيهم الحرية، يقول الله هذا من حقك، ونعرف ظروفك وأنك بحاجة وكذا، ومن حقك أنك تأخذ نصيبك، وإن أخذت ما في حرج عليك، وإن طابت نفسك جزاك الله خير، يعطيه فرصة. وذاك يتجرى يقول الله أنا ودي أبني لبي مسجد، لكن والله تعرف الوضع والحال، أنا محتاج العودين وكذا، فيمكن هنا أنه يتبين الأمر هل هو بطيب نفس أو لا. لكن بعض الناس يفعله جهلا، يجمع الإخوة جميعا أو الورثة جميعا ثم يقولها علنا، والله أبوي كذا كذا، تسمحون ولا لا؟ صعب من واحد يقول لا أنا ما أسمح، إحراج شديد. والغالب في مثل هذه الحال أنه وافق حياة، فلا يحل هذا المال لأنه ما طابت نفسه. وعن عبد الرحمن بن ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع. سبحان الله، فزع لأجل الحبل، هل هو فزع لأنه يعني من أخذ الحبل أنه كان تحته مثلا فلما سحبه فزع من السحبة، أو فزع لما قام ولم يجد الحبل، هذا محتمل. فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، يعني ظاهر السياق أنه فزع من فوات الحبل، لما استيقظ ولم يجد حبله فزع، يعني حزن على هذا الحبل أنه ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. يعني هذا باب يعني المزاح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمازحون، يعني ورد أنهم كانوا يتبادحون، يعني يترامون بقشور البطيخ أو الحبحب، فإذا جد الجد فهم الرجال أحيانا، يعني أحيانا ليس دائما، أحيانا. فالناس هم الناس، مثل ما يقولون مثلا فلان مزاح أو عيار كذا، موجود هذا في كل وقت، في كل زمان ومكان يوجد من يغلب عليه المزاح والمرح، ويوجد من يغلب عليه الجد، الناس يختلفون. فهذا المزاح ليس حراما، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه ولكنه لا يقول إلا حقا. مزاح معتدل قليل ويدخل السرور ويقوي المحبة ويزيل الملل، طيب لا بأس، مثل الملح والطعام. من يذكر لنا بعض الأمثلة من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أمثلة مشهورة، مثل قال لرجل: إن حاملوك على ولد الناقة، فظن أنه يقصد البعير الصغير، فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني مهما كان بعيد فهو ولد ناقة، يعني أراد معنى وفهم معنى آخر ليس بكذب. قيل: يا رسول الله، إنك تمازحنا؟ قال: ولكني لا أقول إلا حقا. هذا شرط في المزاح، ما يكذب، ويل لمن كذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، شرط ما يكذب. والأمر الثاني ما يكون في ترويع، يخبر خبر محسن أو كلا أو يسوي شيء، يأخذ متاع الشخص، ما يكون في ترويع. والثالث أن لا يكثر حتى لا تحول حياة المسلم إلى هزل، والهزل هذا يضعف الهمة ويصرف الإنسان عن أعمال كثيرة، سلهمه الهزل، يسمى إنسان هزل، يعني يحب الهزل ويكثر منه ولا يباشر الأمور الكبيرة، فيكون باعتباره. هذا المثال. قال لأنس مثال آخر، قال: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. كل إنسان له أذنين، يعني هذه غالبا تطلق على من كانت أذناه كبيرة، لكن ما أقصد الكبر، أقصد أن كل واحد له أذناه. ولما مسك صحابي كان يأتي من بعد يسير اسمه زاهد، اسمه زاهد، كان يهدي النبي عليه الصلاة والسلام أشياء من البادية، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدي له هدايا، فكان يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرون. يأتي بعقد سمن من البادية يهديها للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدي إليه مما في المدينة. جاء مرة ووضع الهدية ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى السوق، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأل، قالوا: زاهر جاء وأهدى. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق فوجده يبيع متاعا له، فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ احتضنه من خلفه. المزاح جميل لمحبته له، كان يحب النبي عليه الصلاه والسلام لصدقه وحسن خلقه، كان دميما رضي الله عنه، فالتزم من خلفه وقال: من يشتري العبد؟ يقصد انه عبد لله، من يشتري العبد؟ فقال: ارسلني. تفرس يحاول الفلاس: أرسلني، ويحك أرسلني. فلما التفت فإله النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، وصار يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، لأنه جميل. قال: ولكنك عند الله لست بكاسد. حديث رواه أحمد، واحد يخرجه نذكر أنه لا بأس به، على مزاح طيب لكنه نادر قليل في بعض الأحيان، لإدخال السرور وتقوية المحبة والترويح عن النفس وهكذا. يعني بعض السلف كان يمزح، فلما قيل له في ذلك قال: لو لم نفعل لمتنا غما، يعني يمزح في بعض الأحيان، والناس يألفون الشخص الذي عنده بشر سرور ويمزح يعني يعلم، لكن إذا كثر فإنه ينقلب إلى ضده. في حديث أبي هريرة عند الترمذي عليه الصلاة والسلام: إياك وكثرة الضحك فإنها تميت في القلب. الإنسان هازلا ولا رغبة له في الأعمال الكبيرة. نسأل الله العفو والعافية. السلام الدنيا الآخرة.
الله